الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المجد بن تيمية رحمه الله تحت الترجمة التي تقول: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. وتحت هذا الباب أدرج المجد بن تيمية رحمه الله الأحاديث التي فيها المناهي عن عمل أشياء في المساجد كنشدان الضالة وإنشادها وقول الشعر وغير ذلك، كما أدرج الأشياء التي يباح فعلها في المساجد كما سيأتي معنا من الحديث والنوم والملاعنة وغيرها. وكنا قد بدأنا الكلام في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وبدأنا في دراسة كلام الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، وانتهينا إلى مسألة البيع والشراء، فهي في أحاديث عمرو بن شعيب وأبي هريرة منصوص عليها، بل إنه جاء في حديث أبي هريرة: إذا رؤي الرجل يبتاع في المسجد أو يبيع يقال له: لا أربح الله بيعا. واستنبط الإمام الشوكاني رحمه الله على أن البيع والشراء يحرمان في المسجد، وذكر إن العلماء يختلفون في هذا الحكم، فمنهم من حمل النهي على التحريم، إذ الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ومنهم من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من فرق بين الكثرة والقلة، وسيأتي كلام الإمام الشوكاني في ترجيحه الرأي الأول استنادا إلى القواعد الأصولية. وأما ما ذكر من أن الإجماع منعقد على أن من باع واشترى في المسجد فبيعه صحيح، هذا الكلام يصطدم مع القاعدة الأصولية في أن النهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي الفساد، فإذا كان الأمر منهيا عنه إذن فحكمه أنه فاسد باطل. لكن من العلماء من يفرق بينما إذا كان النهي منصبا على ذات المنهي عنه أو إذا كان النهي ليس منصبا على ذات المنهي عنه وإنما لسبب آخر، فقالوا إذا كان النهي منصبا إلى أو على ذات المنهي عنه فعندئذ يكون فاسدا، لكن إذا كان النهي لموجب آخر فيبقى الحكم صحيح ويكون محرما، يعني صحيح مع التحريم. وسبق أن ضربنا مثلا بهذا وتكلمنا في هذا الموضوع عند مسألة الصلاة في المكان المغصوب أو الصلاة في الثوب المغصوب، فمن العلماء من حرم الصلاة من حكم ببطلان الصلاة في الثوب المغصوب، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد. ومنهم من قال إن الصلاة صحيحة مع التحريم لأن النهي ليس منصبا لذات المنهي عنه وهو الصلاة وإنما لأمر تعلق بها وهو الغصب، والغصب أمر خارج عن أعمال الصلاة. وهكذا في البيع والشراء، قالوا لأن أركان البيع والشراء الإيجاب والقبول وقد تم، والنهي إنما هو لحرمة المكان وليس متجها ومنصبا على ذات البيع، ولذلك البيع صحيح مع مع التحريم. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم ثلاثة آراء، أما البيع والشراء قال فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، بمعنى أنه صحيح. وهكذا قال الماوردي. يقول الإمام الشوكاني وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم، فكأنه رحمه الله يرجح أن النهي للتحريم وليس للكراهة. يحتاج إلى قرينة صارمة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق. قال وإجماعهم على الكراهة أو وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، يعني لا يتعارض مع التحريم لأنه عندهم قد يصح البيع مع أنه مع أنه محرم. قال وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، أي فلا يصح جعل صحة البيع صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، وهو فرق لا. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، قال والأحاديث ترد عليه. وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره، أو يقل فلا كراهة. يعني قالوا إذا كان شعر الإنسان وديدنه أنه ينتهز فرصة وجود الناس في المسجد فيبيعهم ويشتري منهم، ويكون ذلك هو الطاغي والغالب على بقائه في المسجد، فعندئذ يكون ذلك مكروها لأنه ضيع حقوق المسجد. أما إذا كان ذلك نادرا فعندئذ يكون لا بأس به، يعني غير مكروه. لكن الشوكاني يقول وهذا التفريق يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه.
إذا لم يكن بيعا ولا شراء لكن عملا يؤدي إلى البيع والشراء،
يعني كالمساومة. المساومة على كل حال الغاية لها الوسيلة لها حكم الغاية، الوسيلة لها حكم الغاية. قال وهو فرق لا دليل عليه، وهذا هو يعني مجمل الآراء في مسألة البيع والشراء. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يميل إلى تحريمه، وإن كان يصح لأنه رحمه الله راعى دعوى الإجماع التي ذكرها الإمام العراقي. نعم، ما هو البيع والشراء؟ ما هو البيع والشراء؟ أليس هو الإيجاب والقبول؟ التقابض كيف يتم؟ كيف يتم التقابض؟ ما دام تم الإيجاب والقبول هذا هو ليه؟ هذا هو الشراء، هو البيع والشراء. أما التقابض فهذا شيء زائد. نعم نعم. قال وأما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب، وما في معناه يدل على عدم جوازه، يعني أنه لا يجوز إنشاد الشعر. قال ويعارضه ما سيأتي من قصة عمر رضي الله تعالى عنه وحسان رضي الله تعالى عنهما، وتصريح حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حديث جابر بن سمرة الآتي، يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من ينشد الشعر في المسجد ولم ينكر. قال وقد جمع بين الأحاديث بوجهين، الأول حمل النهي على التنزيه، يعني أنه مع الكراهة، لكن هذا أيضا صعب، إذ يصعب أن يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكروها. قال الأول حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز، يعني أن الأصل هو الكراهة وأنه يجوز على سبيل الترخيص. الثاني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسني المأذون فيه كهجاء حسان للمشركين ومدحه صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك. ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي. وقد بوب النسائي على قصة حسان مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن. وقال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد ورد هذا مرفوعا في غير حديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشعر فقال: حسنه حسن وقبيحه قبيح. فكأن الشعر وسيلة لا غاية في ذاته، فإن كان الشعر حسنا فجائز إنشاده في المسجد، وإن كان قبيحا فممنوع إنشاده في المسجد شانه شان الكلام. فإن الإنسان له أن يتكلم الكلام الحسن، ويحرم عليه أن يتكلم الكلام القبيح. قال: فروى أبو يعلى، يعني في مسنده، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشعر فقال: هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقال العراقي، أو قال العراقي: وإسناده حسن، يعني إسناد حديث أبي يعلى. ورواه أيضا البيهقي في سننه من طريق أبي يعلى، ثم قال: وصله جماعة، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل، يعني أن الرواية فيها انقطاع. قال: وروى الطبراني في الأوساط من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وحبان بن حبلة وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. قال: وقد جمع الحافظ، يعني ابن حجر، بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك. يقول: ولكن حديث جابر بن سمرة الآتي فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية. قال: لكن يقال إن بعض أمور الجاهلية، أو ليس كل أمور الجاهلية قبيحهم، فمنها الحسن ومنها القبيح. قال: وقيل المنهي عنه ما إذا كان الناشد غالبا، ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه، يعني يشتغل كل الناس فيه. وأبعد أبو عبد الله البوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخة، يعني قوله وأبعد يعني كأنه يريد أن يقول: وذهب أبو عبد الله البوني إلى رأي يخالف رأي الجمهور، وهو أنه جعل أحاديث النهي هي المتأخرة وأحاديث الإباحة متقدمة، وأجرى بينهما ما يسمى بالنسخ، فجعل الحكم حكم النهي هو الأخير، حكم النهي هو الأخير. قال: وأبعد أبو عبد الله البوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في أحاديث الإذن. يقول: ولم يوافق على ذلك، ولم يوافق على ذلك. لماذا لم يوافق على ذلك؟ ها، كيف ما عنده دليل وهو عنده أحاديث نهى عن أن ينشد الشعر؟ أليس هذا دليل؟
عنده دليل بالتاريخ.
لأن النسخ لا يكون بالاحتمال، بل لا بد أن يثبت أن النهي متأخر على إيه. ثم إنه عندنا قاعدة أخرى، وهي إن النهي يقتضي الترجيح، ولا لا؟ النسخ معناه ترجيح أحد الدليلين على الآخر، لأن فيه إعمالا لأحد الدليلين وإهمالا للثاني. والقاعدة الشرعية أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، فإنه إذا جاء من قال بالتنزيه وبالإباحة وبالإذن أعمل الدليلين، فحمل أحاديث الإذن على الشعر الحسن، وحمل أحاديث النهي على الشعر القبيح، فيكون قد أعمل الدليلين، ولهذا يقول فلم يوافق لأنه خالف القاعدة الأصلية، وهي أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال حكاه ابن التين عنه، انتهى، يعني كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت. قال ابن العربي: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع، وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها، وإن كان فيه الخمر ممدوحة أو ممدوحة بصفاتها، وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها. يعني كأنه يريد أن يستدل على هذه الجزئية. قال: وقد مدح فيه، يعني في المسجد، كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، إلى أن قال في صفة، يعني في صفة الخمر وصفة ريقها: كأنه منهل بالراح معلول. فلما وصف الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه لا باس. قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طريق لا يصح منها شيء. وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء. وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع، كأن هذا فيه رد على من قال لا بأس، يقول: لأن القصة لم تثبت، فكيف تبني عليها حكما وهي لم تثبت؟ قال: وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو غيره، فليس فيها مدح الخمر، وإنما فيها مدح ريقها وتشبيهها، أو تشبيهه، يعني تشبيه ريقها بالراح. قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث يشوش بذلك على مصلٍ أو قارئ أو منتظر للصلاة، فإن أدى إلى ذلك كره. ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، يعني بتحريم من كان يشوش على المصلي أو القارئ أو المنتظر. وقد قدمنا ما يدل على النهي عن رفع الصوت في المساجد مطلقا في باب حمل الصبيان أو في باب حمل المحدث، يعني في حمل الصبي الصغير أو المحدث في المسجد. ثم قال: وأما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي أو فحمل النهي أو فحمل النهي عنه فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر، يعني إذا تحلق الناس بعد الصلاة فلا، وإنما النهي قبل الصلاة. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها، إذ اتخاذ الحلقات في المسجد في غير يوم الجمعة أمر لا بأس به. قال: والتقييدي بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للذكر، والتقييدي بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي من حديث أبي واقد الليثي أحسن من حديث أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة أو في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم. الحديث: فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للاثنين الذين أقبلا على الدرس، و رخص له أن يجلس في الحلقة والناس متحلقون، فدل ذلك على جواز التحلق للدرس للعلم وللذكر، وأن ذلك مندوبا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أقبل على حلقة العلم. نعم، ما سمعته؟ إيه، إذا قيل الذكر المراد به أن يجلس القوم يتذاكرون يذكرون الله، لكن مبدأ ذكر الله والتحلق له أمر مشروع، إنما المنهي عنه ما لحقه من البدع، كأن يذكر الناس بصوت واحد الذكر الجماعي، وبأن يستخدموا ألفاظا، هذه الألفاظ ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ورد أن الصحابة كان يقول أحدهم للآخر: تعال نجلس نذكر الله نزدد إيمانا، فيجلسون ويذكرون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جلس يذكر الله يذكره الله في ملأ خيرا من ملأه، وذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالتحميد والتسبيح والتهليل وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن يعني يذكر كل إنسان يذكر لنفسه، نعم، سواء كان بصوت يسمع به نفسه أو بصوت يسمع به غيره، فإن ذلك لا بأس به، لكن المنهي عنه والمكروه وهو ما لحق الذكر من بدع ألصقت به، كالتغني والتراقص والوجد، هذا الذي ألحق على الذكر فصيره مكروها وصيره ممنوعا. لكن لو جلس الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، بل ورد في الحديث إن من صلى صلاة الفجر وجلس في مجلسه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس له من الأجر شيء معلوم، كأنما أعتق أربعة من أولاد إسماعيل وغير ذلك. فمبدأ وأصل الذكر وارد ومباح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما جاءه الفقراء وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق، قال: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم، إلا ثم ذكر أن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا هو الذكر. لكن ما ينبغي أن يتبادر إلى ذهننا ذلك الذكر المصاحب لكثير من البدع، فإن هذا ربما خرج عن دائرة ومفهوم الذكر. واضح؟ قال: وأما التحلق في المجلس في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز. وفي حديث ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المجالس حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم. نعم، سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. قال ذكره العراقي في شرح الترمذي قال وإسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدا. قوله إيش عندك؟ وعن الحلق الحلق أو وعن الحلق بفتح المهملة ويجوز كسرها حلق وحلق واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس حلقة تجمع على حلق وعلى حلق وحكي فتحها إلا هي حلق وحلق وحكي فتحها أيضا كذا في الفتح. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث. وهذا قصة عويمر العجلاني لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصرف صرف عنه ولم يجبه. ثم جاء وأخبر أنه وقع له ما سأل عنه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤتى بالمرأة فجيء بهما يعني بالرجل والمرأة فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلاعنا. وكان التلاعن في المسجد. فهذا الحديث إنما ساقه الإمام المجد بن تيمية ليبين أن التلاعن يجوز في المساجد وأنه ليس من الأمور المنهية عنها عن فعلها في المساجد. هذا محل الشاهد من الحديث. قال الحديث سيأتي بطوله في كتاب اللعان. نعم. وإن كان من الخصومة لأنه مر معنا أن الخصومة تجوز في المسجد. نعم. ويأتي شرحه إن شاء الله هنالك. قال وساقه المصنف هنا للاستدلال به على جواز اللعان في المسجد وقد جعلت الهادوية إيقاعه في غير المسجد. قالوا لأنه يفضي إلى الإيه؟ لأنه يفضي إلى الحد والحد منهي عن فعله في المسجد. قال وقد جعله الهادوية إيه؟ في غير المسجد مندوبا ولا وجه له لأنه هو يقول ربما إن أحدهم ينكث فإذا نكث تعين في حقه ليه الحد. قال ولا وجه له والتعليل بأنه ربما كان مفضيا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه يقول باطل لأن تسبب الحد عنه نادر لا يستلزم وقوع الحد فيه يعني في المسجد. ها؟ ثم قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. ومحل الشاهد قوله فربما تبسم أي أن النبي أقرهم على ما يذكرون من شعر وما يذكرون من أمر الجاهلية. وهذا لا يعني أن إنشاد الشعر مطلقا أمر مباح وإنما يحمل على الشعر الذي هو حسن وإن كان في الجاهلية لأن ما كان ينشد من شعر في الجاهلية ليس كله قبيح بل فيه القبيح وفيه الحسن وهو كما قال صلى الله عليه وسلم حسنه حسن وقبيحه إيه؟ قبيح. واضح؟ قال والحديث رواه أحمد. الحديث قال أخرجه أيضا الترمذي بلفظه جالست النبي صلى الله عليه وآله جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم بل إن تبسمه صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه مقر لهم وقال هذا حديث حسن هذا حديث صحيح. والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وقد تقدم الكلام في ذلك، يعني كما مر معنا وقول يعني الأقوال التي قالت بأنه مكروه أو بأنه مأذون فيه أو بأن المأذون فيه محمول على الكلام الحسن، أو من قال بأنه منسوخ. ثم قال: وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. والحديث متفق عليه. هذا حديث سعيد بن المسيب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن هذا الحديث يعتبر مرسل، يعني منقطع، لأن سعيدا لم يدرك القصة، ذلك لأن سعيد إنما ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، أو لسنتين مضتا من خلافة عمر، يعني لما توفي عمر كان سعيد عمره نحوان من 8 سنوات أو أقل، ومن كان هذا عمره فإنه لم يدرك القصة. فكأنه يقول إن هذا الحديث منقطع، إلا أن العلماء أجابوا قالوا إن هذا الحديث لا يعد منقطعا، لأن سعيد بن المسيب ما قال أنا حضرت القصة، ويحتمل أن سعيدا سمع أبا سمع حسان بن ثابت يذكر القصة ويرويها فرواها عنه، وعندئذ يكون إيه؟ تكون سندا متصلا. أو إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قص القصة وسمعها سمعها سعيد بن المسيب عنه فرواها، إذن فلا موجب للحكم عليها بالانقطاع. هذا لو فرضنا أنه لا يمكن حملها على الاتصال، لكن إذا أمكن حملها على الاتصال فلا داعي لأن نقول إن مراسيله مقبولة. وهذا ليس من المرسل، لأن سعيدا يذكر قصة عن الصحابة لا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر سعيد قصة دارت بين صحابيين هما عمر وحسان، وشهدها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: مر عمر رضي الله تعالى عنه بالمسجد وحسان فيه، يعني في المسجد، والمراد بالمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الألف واللام فيه للعهد الذهني. وحسان فيه ينشد، يعني ينشد الشعر، لا أنه ينشد ضالة، لأن قوله حسان يعني يصرف النشدان هنا من نشدان الضالة إلى نشدان الشعر، لأنه حسانا كان معروفا متميزا بذلك. قال: فلحظ إليه، ومعنى لحظ إليه أي فنظر إليه نظرة إنكار، نظر إليه نظرة إنكار، هذا معنى المراد بقوله لحظة، كأنه ينكر عليه أن ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال يعني حسان مجيبا عمر، لأنه فهم منه من لحظاته أو فهم من لحظه ما أراد، ولذلك رد عليه وقال: كنت أنشد فيه، يعني الشعر، وفيه من هو خير منك، وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن حسان رضي الله تعالى عنه لم يكتفي بذلك، بل أراد أن يستدل على مشروعية ما عمل بموافقته. قال: ثم التفت يعني حسان يعني حسانا إلى رسول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أنشدك الله، ها، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أجب عني، يعني يقول لي أنشد وأجب عني، اللهم أيده بروح القدس. يعني فكأن النبي لم يكتفي بأن يأمر حسان بأن يجيب عنه، بل طلب من الله أن يؤيده بروح القدس. فدل ذلك على أنه أنشد الشعر في هذا المسجد بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الصحابي يفعل شيئا بأمر رسول الله فهل يجوز أن ينكر عليه فيه؟ فهذا فيه يعني أبلغ الرد على عمر رضي الله تعالى عنهما. قال نعم، أي فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مؤيدا حسان، قال نعم. وتمام القصة أن عمر رضي الله عنه سكت، لأنه يعني ما دام الأمر قد جاز وقد فعله في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فما كان له أن ينهى عن مثل ذلك. قال: ومحل الشاهد من هذا الحديث أن حسانا يعني استدل بجواز نشدان الشعر في المسجد، نعم، خصص مكانا لإنشاد الشعر في المسجد. ما سمعت بهذا، ها؟ يخرج عن المسجد؟ ما أدري، أنا أول مرة أسمع هذا. قوله قال مر عمر، طبعا الحديث متفق عليه يعني أخرجه الشيخان وأحمد. قوله قال مر عمر رواية سعيد لهذه القصة يقول مرسلة عندهم، لأنه لم يدرك زمن عمر أو لم يدرك زمن المرور، لكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أبي هريرة بعده أو من حسان، أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد. قوله وفيه من هو خير منك يعني النبي صلى الله عليه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله أنشدك الله قال بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة، أي سألتك الله. والنشد أو النشد بفتح النون وسكون المعجمة، النشد ها التذكير، كأنه يقول أذكرك الله. قوله أيده بروح القدس أي قوة أي قوه، أحسن، أي قوه. والمراد بروح القدس المراد به هنا جبريل، بدليل حديث البراء عند البخاري بلفظ وجبريل معك. والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الإسناد، ها؟ وقال هذا حديث صحيح الإسناد. والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه من أن الشعر الحسن مأذون فيه. ثم قال وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. والحديث متفق عليه. قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواب حيث يؤمن من ذلك، والجواز يعني وأنه يجوز حيث يؤمن من ذلك يعني من كشفه. قال الحافظ الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه إذا أمكن كما قلنا الجمع فهو أولى من الترجيح، لأنه لا يثبت بالاحتمال، أي لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وممن جزم به يعني بالقول الثاني وهو الجمع البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين. قال وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، يعني بأن النهي عن النوم منسوخ في الحج. فالنبي في أول الأمر نسخ منعا ثم رخص. قال ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم وسنن أبي داود عام، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مقصور عليه، فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره. يعني الإمام الشوكاني يريد أن يقول بقاعدته التي كان قد أشار إليها في أماكن، وهو أنه إذا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بشيء وورد أنه فعله فيحمل فعله على إيه؟ على الخصوصية، وأن هذا من الخصوصية. نعم هو يقول إن حديث مسلم جاء النص فيه عن النهي عن وضع الرجل على الأخرى، فمعنى ذلك أن أصل النوم جائز والمنهي عنه وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وهذا الذي فهمه الإمام الشوكاني، لأنه قال لأنه يفضي إلى كشف العورة، أما مجرد النوم فهذا لا يفضي إلى كشف العورة. ولذلك قال العلماء في الجمع بينهما أنه إذا كان ذلك النوم غير مفض إلى كشف العورة فهو إيه؟ جائز. أما إذا أدى وأفضى إلى كشف العورة فهو إيه؟ منهي عنه، فيحمل النهي على ما إذا أدى إلى كشف العورة، كأن يكون الإنسان لابسا إزارا قصيرا وعندما يضع إحدى رجليه على الأخرى تبدو عورته، لكن إذا كان الإنسان لابس سراويلات وغير ذلك، أو إن إزاره طويل بحيث إنه لو وضع إحدى رجليه على الأخرى لا يبدو شيء من عورته من فخذه وغير ذلك فلا بأس. واضح؟ ما سمعت. ما هو بلازم، يعني إما إذا كان مستلقي يضع إحدى الرجلين على الأخرى، ها؟ وقد أيضا يحتمل أنه ينصب إحداهما ويضع الأخرى عليها، وهذا يعني أظهر في عملية إبداء العورة. قال وفعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مقصورا عليه، فلا يؤخذ منه من ذلك الجواز لغيره، يعني أنه محمول على خصوصيته. صرح بذلك المازري. قال لكن لما صح أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو جائز مطلقا. فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما، ثم ذكر نحو ما ذكره الخطابي. يعني من الخطابي قال ماذا؟ يعني إذا أن النهي إذا أدى إلى إيش؟ لا، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة. هذا اللي قال الخطابي. الخطابي له قولان، إما أنه منسوخ أو إنه يحمل على صورة إذا كانت تؤدي إلى كشف العورة فهذا منهي عنه، وإن أمن كشف العورة فذلك جائز. قال والحديث يدل على جواز الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارق. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه، نحن شباب ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة، وقال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كان أصحاب الصفة الفقراء، أو كان أصحاب الصفة الفقراء. ايه
ونحن شباب.
ايه ايش بو ونحن شباب؟ يعني هل له مفهوم تقصد؟ لا، ليس له مفهوم، لان الشاب نومه في المسجد يعني فيه احتمال لانتقاض وضوئه والاحتلامه اكثر من ايه من الشيوخ، فاذا رخص للشباب في ذلك فالشيوخ من باب من باب أولى. هذا الحديث ساقه لبيان جواز النوم في المسجد وأن ذلك ليس بمكروه، وأنه ينام في المسجد العزب وغيره، وأن النوم في المسجد لا يرتبط يعني بعدم وجود مكان آخر. قال قوله عزب، قال الحافظ المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر الزاي، وفي رواية للبخاري أعزب، وهي لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها، ولعله أحد علماء اللغة أنكر يعني وجود كلمة أعزب في العربية، والمراد به الذي لا زوجة له. وقوله لا أهل له تفسير لقوله عزب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الايه بعد الخاص، لأن من لا أهل له من لا أهل له قد يكون عزبا وقد لا يكون عزبا لأن أهله مسافرين. قال فيدخل فيه الأقارب، أو قوله من لا أهل له يعني ليس المراد به من لا زوجة له، فقد يكون من لا أهل له يعني من ليس له والدين ولا إخوان، فعندئذ يجوز له أن ينام في المسجد. قال ونحوهم، قوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعلق بقوله ينام، ورواية أحمد أدل على الجواز للتصريح فيها بأن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا الأمر لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه فعل صحابي، بل إنه إلى إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب منه، وإلى علمه أقرب منه إلى عدم علمه. قال وقد أخرج البخاري حديثا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلي مضطجع في المسجد قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب. وهذا في قصة علي رضي الله عنه لما غاضب زوجته وخرج وجاء ونام في المسجد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامه ورده إلى بيته. قال وقد ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد، وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة، لأنه قد وردت أحاديث أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد ينتظرون الصلاة، فابن عباس قال إذا كان الواحد ينتظر الصلاة لا بأس أن ينام، أما أن ينام لغير انتظار الصلاة فكان يكرهه. قال وعن ابن مسعود مطلقا، يعني الكراهة مطلقا. قال وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. قوله وقال أبو قلابة عن أنس، هذا طرف من قصة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم اشتووا المدينة يعني أصابهم داء الجوى، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقحات، وخرجوا خارج المدينة وكانوا يشربون من أبوالها وألبانها، فلما صحوا ماذا صنعوا؟ قتلوا الراعي وسلبوا أو وسملوا عينيه وأخذوا اللقحات وانطلقوا بها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أثرهم فجيء بهم فأمر بأن يقتص منهم. قال هذا طرف من قصة العرنيين، وقد ذكرها البخاري في الطهارة في صحيحه، ووصل هذا اللفظ المذكور هنا في المحاربين، يعني في كتاب المحاربين، من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة يعني عن أنس. قوله قال عبد الرحمن هو أيضا طرف من حديث طويل ذكره البخاري في علامات النبوة والصفة، موضع قال والصفة موضع مظلل في المسجد النبوي، كانت تأوي إليه المساكن وقوله عكل مضم العين المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم، وقد قدم ضبطه وتفسيره في باب الرخصة في بولي ما يؤكل لحمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.